بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى الدرس 46 وهو بيان بعض الشبهات التي ذكرها المستشرقين حول المكي والمدني. معنى الشبهات يعني بعض الأمور الملتبسة الغير واضحة اللي يمكن أن تدخل الشبهة والالتباس وعدم المعرفة على بعض المستشرقين. سابقا احنا بينا معنى المستشرقين. المستشرقين هم بعض علماء الغرب اللي اختصوا بدراسة علوم أهل المشرق من ضمنها الحضارة الإسلامية. فالشخص الغربي اللي هو يعيش بالغرب ويدرس علوم أهل الشرق يسموه مستشرق. المستشرقين اللي الشخص من أهل الغرب ويكتب على الإسلام ويتحدث عن الوحي هذا نسميه مستشرق. بعض المستشرقين من درسوا ظاهرة المكي والمدني أو درسوا خواص كل واحدة منهما أوجدوا بعض الشبهات عليها، راح المصنف يذكرها. قال: لقد درس بعض المستشرقين ظاهرة المكي والمدني، يعني بعض الآيات نزلت إنها تسمى منسوبة إلى مكة وبعضها منسوب إلى المدينة، وفكرة وجود خصائص لكل منهما. هاي الخصائص اللي احنا ذكرناها، خصائص القسم المكي انها قصيرة مثلا بها ايجاز، والمدني انها طويلة مثلا في السورة والآية وما شابه ذلك. فحاولوا استخلاص ميزات وخصائص لكل من المدني المكي والمدني، ومن ثم استنتجوا من ذلك ان القرآن خضع لظروف بشرية. يعني شنو السبب؟ انه الايات مثلا في المكيه كانت قصيره وموجزه، وليش دعت الى الاصول؟ نعم، وليش جادلت المشركين؟ وليش تحدثت عن امم سابقه؟ هاي الميزات اللي وردت بالقسم المكي شنو اللي استفادوا منها؟ نعم، وثانيا المدني ليش حصل بمجادله اهل الكتاب؟ وليش تحدثت عن المنافقين وجاء بها تفصيل لأحكام الإسلام؟ هاي كلها بمجموعها استنتجوا إنه القرآن كان هو يتأثر بالبيئة، مو القرآن يتقوم ويتلائم مع البيئة. أكو فرق بين الأمرين. مرة نقول القرآن هو تأثر بالبيئة، يعني أكو ظروف خارجية أثرت على القرآن، وهذا معناه استنتجوا من خلال المستشرقين إن القرآن ليس من قوة إلهية اللي هي وحي السماء، إنما هو من صنع البشر، والدليل إنه البيئة أثرت فيه، وإلا لو كان من قوة إلهية ومن وحي السماء لما تأثر في الظروف. هكذا أوجدوا شبهة، استنتجوا من أن القرآن خضع لظروف بشرية، يعني البيئة أثرت عليه. ظروف البشر هي اللي أثرت، البيئة يعني المكان المحيط الحوله، يعني بيئة مكة ومدينة مكة هي أثرت على القرآن، والبيئة والمكان والمحيط اللي أثر على الشيء هذا معناه أن القرآن ليس من وحي السماء وغير مرتبط بالله، وإلا لو كان مرتبط بالله ومن وحي السماء لما تأثر بالبيئة. وبما أنه خضع للبيئة والظروف البشرية وتأثر بالمحيط، المحيط يعني المكان اللي يحيط في مكان نزول القرآن، وتأثر بالمجتمع يعني أبناء أفراد القبيلة نسميهم مجتمع، أفراد الناس مجموعهم نسميه مجتمع، تأثر به. والدليل أنه جاءت الآيات على ضوء ماذا؟ ظروفهم قصيرة موجزة تدعوهم تجادلهم، هذا معناه أنه القرآن تأثر بالبيئة، والبيئة هي اللي أثرت عليه، والمحيط هو اللي أثر عليه، إذن هو من صنع البشر، وإلا لو كان من الله لما تأثر. هكذا أوجدوا الشبهة. فإذن بما أن القرآن خضع وتأثر بالظروف البشرية ومتأثر بالمحيط والمجتمع، بالتالي فهو غير مرتبط بالله تعالى، وإلا لو كان مرتبط بالله لنزه عن هذا التغير والتأثير. المنزه، المنزه يعني المبعد، المبعد عن التأثر بهذه المؤثرات، مؤثرة البيئة والظروف والناس والمجتمع، إذن فهو من تأليف محمد صلى الله عليه وآله. يعني هم أوجدوا هكذا الشبهة إنه هذا من تأليف البشر، وأن النبي هو اللي وضعه وألفه ونسج من وحي خياله، فهو ليس من وحي السماء. المؤثرات نقصد بها مؤثرات البيئة والمحيط والمجتمع والناس، يعني قصدهم هي اللي أثرت بالقرآن، مو إن القرآن هو تلاءم معاها. لا، هم يقولون لا، القرآن تأثر بالبيئة والمحيط والمجتمع والناس، فإذا هو ليس من الله، لأن لو كان من الله لما وقع عليه التأثير. هذه الفكرة التي تدور حولها شبهاتهم هنا، يعني شبهتهم قائمة على يا فكرة، فكرة إنه هذا القرآن أكو مؤثر خارجي أثر بي، فبما أنه أكو مؤثر خارجي أثر بي اللي هو المجتمع والناس والظروف، إذن هو من نزل البشر ومن تأليف محمد وليس من وحي السماء ولا مرتبط بالله، لأن لو كان من الله ومن قوة خفية عالية لما تغير ولا ما تأثر ولا ما تبدل بسبب تأثر الظروف والأغيار والأحوال. وقبل أن نتطرق إلى هذه الشبهات ومناقشتها أو ومناقشتها بشكل تفصيلي، لابد أن ننبه إلى نقطة مهمة. هاي النقطة المهمة يريد من خلالها المصنف يريد يبين أن ذول المستشرقين ما قدروا يفرقون بين أن المجتمع والمحيط والناس يأثرون، القرآن يتأثر بها، وبين ما يقولون أن القرآن تلائم مع الظروف بمجتمعها مع الناس مع المؤثرات. أكو فرق، مرة نقول المؤثر الخارجي هو أثر بالقرآن، ومرة نقول القرآن تلائم ويا هاي المؤثرات، تلائم معاها. شنو يعني تلائم؟ يعني انسجم معاها، بحيث القرآن كان يراعي ظروفها على حسب الدعوة، لأن تعرفون الدعوة بدأت بمرحلة شنو؟ تدريجية، فبدأ يتلائم ويا الظروف، كل شيء بظروفه المناسبة بوقته ومكانه المناسب حتى يوصل الغرض والدعوة. هو إننا يجب أن نفرق بين خضوع القرآن للظروف والحالة البشرية. الخضوع يعني التأثير، إنه القرآن تأثر وانفعل بهاي الظروف، يا ظروف الناس والمجتمع والبيئة والمؤثرات والأحوال والأزمان، يعني تأثر بهاي الظروف الموضوعية، نعم، وبمعنى انطباعه بها. فإذا قلنا القرآن خضع لها، يعني هي هاي المؤثرات هي غيرت القرآن، هي أثرت به، هذا كمثل ما هم يدعون. أو إن القرآن خضع وتأثر بالحالة البشرية، يعني بالمجتمع اللي كان يعيش قريش، الظروف البيئية والحالة البشرية. الحالة البشرية نقصد به المجتمع اللي هو أحوال أهل مكة، وهذا فكرة، أو وما قدروا يفرقون بين فكرة انسجامه مع الواقع الموضوعي. شنو معنى الانسجام؟ يعني التلاؤم ومراعاة الظروف. أكو فكرة مراعاة إن القرآن تهيئ وتناسب وانسجم ويا الظروف، فلذلك مو الظروف هي اللي أثرت بي، القرآن تلاءم وانسجم معاها على حسب الدعوة، لأن القرآن يريد يوصل دعوة. هاي الدعوة ما تصل بطريق مباشر، لازم تصل بها طريق تدريجي. فكان القرآن شراعي يراعي الظروف، البيئة، المجتمع، الناس، الوقت، المكان، فيراعي هاي المسائل حتى منه يتحقق بها، يحقق بها غرضه، لأن غرضه هو يريد يوصل دعوة، والدعوة تتطلب تدريج. فكانت فكرة مراعاة القرآن لهذه الظروف بقصد ماذا؟ تأثيره فيها وتطويرها لصالح الدعوة. طبيعة الموقف القرآني الذي يستهدف التغيير، وطبيعة الأهداف والغايات اللي كان يهدف لها القرآن ويرمي إلها، لابد أن تتحقق. وكيف تتحقق؟ لابد القرآن يراعي هاي الظروف، وهذا هاي المراعاة هي اللي تحدد الغاية والهدف وطبيعة الأسلوب اللي يجب سلوكه للوصول إلى هدف وصول الدعوة. فلذلك إحنا شو نقول؟ أكو فكرة إن القرآن انسجم وتلائم ويا الظروف. يعني مثال ذلك، ما القرآن ما نزل الحرب والسلم لما كان المسلمين موجودين وين؟ بمكة، لأن بعدها ما عندهم دولة وجيش. حتى شي نزل قوانين الحرب والسلم والمواقف السياسية، ما ينزل هكذا قرآن تشريعات وأحكام، لأن البيئة ما تتلائم. الإسلام بعد ما عنده دولة، ما عنده جيش، فما نزل هكذا أحكام، مش نزل يا أحكام دعوة الناس إلى دخول الإسلام وتقريبهم ودعوتهم للدخول علما للأصول والإسلام بها. فهذا شنو معنى؟ يعني القرآن جاي ينسجم ويتلائم ويا الظروف. لماذا؟ لأن يريد عنده غرض إيصال الدعوة وتتطلب التدريج والتكيف. التكيف شنو معنى التكيف؟ يتلائم وينسجم ويتكيف ويا البيئة، شيء فشيء تدريجي. نعم، فهذا معنى أن القرآن انسجم ويا الواقع الموضوعي. الواقع يعني الخارج، الموضوعي يعني موضوع المجتمع والناس وطبيعة التدرج في تبليغ الرسالة الإسلامية. فإذا فرقنا بين هاي الفكرتين راح نستطيع أنه نعرف المستشرقين بسبب عدم تفريقهم بين هاي الفكرتين وقعوا في هذه الشبهات والتبس الأمر عليهم. لهذا قال ويتجلى الفرق بينهما. شنو الفرق بين نقول أن القرآن هو تأثر بالظروف البيئية والمجتمعية والجانب البشري، وبين ما نقول إن القرآن تلائم وانسجم مع ظروف البيئة والحالة البشرية؟ أكو فرق بيناتهم. المصنف راح يقول مبين الفرق، يتجلى الفرق بينهما من خلال آثار وسمات. الأثر يعني الأمر المترتب على الفرق بين الفكرتين، والسمات يعني الخصائص والصفات في كل من الحالتين. يا حالة، الحالة الأولى منه أن القرآن هو اللي تأثر بالبيئة، والحالة الثانية شنو؟ أن القرآن انسجم وتلائم مع البيئة، بس ما تأثر بيها، احتواها، تلائم معاها، اتكيف معاها. أكو فرق بيناتهم. فمن آثار الحالة الأولى، شنو هي الحالة الأولى؟ أحسنتم، القرآن هو خضع، هو تأثر بالبيئة والحالة البشرية. هذا شيء يستلزم منه التذبذب في المستوى الفني. التذبذب يعني عدم الثبوت والاستقرار. المستوى الفني يعني لآيات القرآن. احنا نشوف اكو مستوى يعني حدود فنية من حيث البلاغة، الإعجاز، الفصاحة، ذكر المضامين العلمية الراقية العالية السامية اللي ذكرتها الآيات. نشوف هاي البلاغة والفصاحة والإعجاز والمضمون الراقي العالي مثل ما موجود بالآيات المكية، وين موجود؟ بالآيات المدنية، ما تغير، ما تأثر. هذا شيء يدل أنه ماكو تذبذب أو عدم ثبوت واستقرار في المستوى الفني لإعجاز القرآن، بخلاف ما لو قلنا أن القرآن تأثر وخضع لهاي الظروف البيئية والحالات البشرية. إيش راح يصبح هناك؟ لازم شنو يكون موجود؟ تذبذب، عدم ثبات وعدم استقرار بالمستوى الفني. هذا أولاً. اثنين، المناقضة وعدم انسجام المفاهيم والمواقف والتشريعات. لو كان القرآن فعلا خضع للبيئة وتأثر بها للاحظنا وجود شيء يناقض شيء. يعني القرآن يذكر فكرة ومضمون وآية وحكم وتشريع ويرجع مرة أخرى يناقضه، يعني يذكر مضمون وفكرة تخالفه وتتنافى معه، بس هذا ما وجدناه بالقرآن. نشوف الآيات المكية نفس الآيات المدنية، الأحكام والتشاريع والمضامين والأفكار اللي ذكرت بآيات القرآن على مستوى آيات المكية نفسها الآيات المدنية. الآن اتبع المصحف من بداية نهايته، أكو موقف أو فكرة أو مضمون نزل في مكة أو نزل في العهد آيات المكي يخالف فكرة ومضمون أو حكم وتشريع نزل في حالات الآيات المدنية؟ ما موجود. اتبع من بداية إلى نهايته، ماكو تناقض، ماكو تنافي، ماكو تباعد، ماكو اختلاف بيناتهم، أحدهم يكمل الآخر، ينسجم ويتلائم معه. هذا أولا. لو قلنا فعلا أن القرآن خضع للبيئة هذا يلزم يكون بتناقض ومناقضة، في حين أنه ما موجود هاي المناقضة، أو يلزم عدم انسجام المفاهيم، يعني عدم تلاؤمها. يعني مثلا القرآن يأسس هدنة ويوجب حرب، ما موجود، هكذا راح يصير اختلاف. أو يحلل شيء ويرجع يحرمه، طبعا يخرج من ذلك ماذا؟ مسألة الناسخ والمنسوخ، لأن هذا ما يسمى تناقض، هذا يسمى تدرج. وأكو فرق بين المناقضة وعدم الانسجام والتدرج، أكو فرق بينهما. فإذا ما موجود عدم انسجام. لو قلنا فعلا القرآن تأثر وخضع للبيئة والعامل البشري لكان موجود به عدم انسجام وتلاؤم بالمفاهيم والأفكار والمعاني والحدود والتشريعات أو المواقف اللي كان يتخذها مع المشركين أو الكافرين اللي كانوا يضادون الدولة الدين السماوي الإسلامي. ماكو اختلاف بالمواقف ولا بتشريعات الأحكام، يعني ما وجدنا شرع شيء في مكة حرمه وين في المدينة، ما موجود هكذا تشريعات. نعم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لو كان فعلا إن القرآن خضع وتغير وتأثر بالبيئة والعامل البشري لكان التطور التدريجي سواء بالنسبة للأسلوب أو بالنسبة للمضمون بسبب تراكم الخبرات أو نحوها. يعني لو رأينا أن القرآن ما بحالة من الإعجاز والفصاحة والبلاغة بمستوى راقي، لأن تعرفون أي شيء يبدأ بأوله ما يكون جدا شديد، شيء يكون ضعيف وبعدين يتطور شيء فشيء إلى أن ماذا يصبح؟ يتدرج بالأسلوب بالمضمون بسبب تراكم الخبرات إلى أن يصل إلى الشيء الجيد. وهذا موجود، يعني هسه طالب العلم أول ما يدخل لدراسة العلم هو مو عالم أو فقيه أو مجتهد، يبقى يتدرج شيء فشيء، كل ما يكسب خبرات وعلوم وفنون ويتعلم ويعلم إلى أن يرتقي وش يصبح متطور، يصل إلى درجة شنو؟ الاجتهاد، الفقاهة، العلم، يصبح عالم. فهذا شنو معناه؟ يتطور ويتدرج شيء فشيء. لو فعلا القرآن خضع للبيئة وتأثر بيئة للاحظنا هذا الأسلوب، يعني شنو يبدأ ضعيف القرآن ويتدرج شيئا فشيء، كلمة تتراكب الخبرة عنده إلى أن يصل إلى مرحلة التطور والنضوج. وهذا ما وجدناه بآيات المكية، لأن آيات المكية من أول نزولها هي بقمة عالية ومستوى راقي بالإعجاز والفصاحة والبلاغة والمضمون والفكر والتشريع والأحكام اللي ذكرتها. فهذا شنو دليل؟ دليل أن القرآن ما خضع للبيئة، وإلا لو وجدنا هذا التطور التدريجي موجود به. نعم، فيقول التطور التدريجي سواء بالنسبة للأسلوب، أسلوب القرآن في طرحه أو ذكر المضمون والفكر، أو بالنسبة للمضمون، المضمون يعني الفكر والمعنى، هذا يتطور بسبب تراكم الخبرات أو نحوها. مو إحنا من حتى مثل نعطيكم مثال آخر تقريبي عرفي، الصانع والعامل اللي الآن يبدأ يتعلم صنعة النجارة أو الحدادة مثلا، هو مو خبير مو فني، يعني مو مثلا يعطيك عمل متقن 100%، يحتاج ماذا؟ يتدرب، يتدرج، يتعلم، يكسب خبرات فنون، يتعلم بعض الأشياء الراقية حتى يوصل إلى عمل متقن جيد. هذا شيء يتطلب تطور بأسلوب تدريجي. القرآن هذا الشيء ما موجود فيه، من أول ما نزل هو قمة بالبلوغ والإعجاز والفكر والمضمون. هذا شيء يدل أنه ما تأثر بمن؟ بالبيئة. نعم، وما خضع لها. رابعا، انعكاس الحالات الإنسانية مثل الانفعال، الغضب، العاطفة ونحوها عليه وتأثره أسلوبا ومضمونا بها. لو كان فعلا أنتوا تقولون القرآن خضع وتأثر بالمحيط وأبناء المجتمع للاحظنا توجد انعكاسات فيه، يعني مثلا بانفعال وغضب، ومرة نشوف عنده عاطفة ولين ورحمة موجودة، وللاحظنا أسلوبها يتأثر. يعني مرة شخص، هذا مثل الشخص اللي يهذب نفسه، أول ما يجي عنده غضب وتأثر، بس من يبدي يربي نفسه ويكملها شيء فشيء، بعد ما يفقد حالة الغضب يصير هدوء، صاحب تأني، صاحب حلم، لأن بدأ ماذا؟ يتغير. مرة الظروف تستوجب على الإنسان شنو؟ ينفعل، يصير عنده غضب، تعجل، سرعة. ومرة ظروف يصير لين، سمح، رحيم، عطوف. مو صحيح؟ هو هذا معنى التأثر بالبيئة، هو هذا معنى التأثر بالبيئة. نعم، إذا هذا نشوف الإنسان الاعتيادي يتغير، إذا حالته مستقرة نشوفه هادئ، متأني، مستريح، عنده هدوء وطمأنينة. وإذا حالته عصبية يصير عنده غضب، سرعة، عجل. لأنه جاي يتأثر بمن؟ بالبيئة المحيطة به. القرآن ما لقينا عليه هكذا تغير بالأسلوب، أسلوب الفعال، غضب، تأثر، رحمة، عطف، لين، بل كلها نزلت بمستوى واحد. كان بموارد الشدة شديد، وبموارد العطف واللين والرحمة عطوف، يذكر رحمة ولين. فما وجدنا هكذا تغير بالأسلوب. هذا يدل على أن القرآن ما خضع وتأثر بمن؟ بالعامل الخارجي. وإلا لو كان كما تدخلون متأثر وخاضع لظهرت عليه انعكاسات في الحالات الإنسانية مثل الانفعال والغضب والعاطفة ونحوها، وهذا راح يأثر على أسلوبه ومضمونه، في حين الأسلوب والمضمون ما متغير. بينما نلاحظ أن آثار الحالة الثانية، الحالة الثانية منه؟ أن القرآن انسجم وتلائم مع البيئة والواقع، ما تغير ولا تأثر بها. هاي شنو آثارها؟ أولاً معنى الحالة الثانية هي الانسجام والتلاؤم مع الواقع الموضوع الخارجي، تختلف تماما عن طبيعة تلك الآثار. يعني ما موجود تذبذب ولا تناقض ولا تطور تدريجي ولا انعكاس بالحالات الإنسانية، تختلف تماما مع طبيعة تلك الآثار اللي ذكرناها من الحالة الأولى، لأنها ترجع إلى معايشة هذا الواقع. يعني الرسالة الإسلامية كانت تعيش بواقع ومجتمع وظروف خارجية تتلائم وتنسجم معها. لهذا الشخص من يسافر إلى بلدة أخرى يقول أنا ما أستطيع أعيش مثل عيشة هاي البلد الآخر، متعلم على ظروف خاصة. شو يقولوا له؟ يقولوا له كيف نفسك، انسجم، تلائم وياهم، شيئا فشيء تتعلم علي من؟ على محيطهم، تتأثر بالعادات والتقاليد اللي عملوها، شيء فشيء تستطيع تعيش معاهم، تأقلم معاهم، تكيف معاهم. نعم، هذا شيء نسميه المعايشة مع الواقع، التكيف مع الواقع. القرآن نفس الكلام، نزل على واقع متخلف، بيئة جاهلية، تكيف معاهم بالتدريج شيئا فشيئا حتى الدعوة مالته تصل والغرض ماله يتحقق. وإلا إذا بدأ معاهم بالشدة والعنف والحرب وما يقدر يصل إلى غرضه. فإذا هذا شيء يدل إن القرآن تعايش مع الواقع، انسجم وتلائم معه، استوعبه حتى يقدر يوجهه ويطوره ويصل إلى غرضه بإيصال الدعوة. لأن المجتمع المتخلف الجاهل اللي كان يعيشه قريش كان أنت انظر، فكر إنسان يعبد حجر، فكر يعني شنو فكر إنسان يعبد حجر وخشب أو يصنع صنم من الطعام أو التمر الذي يأكله، هذا فكر متخلف جاهلي منحط، يعني كلش رجعي. لابد الإسلام ينزل ويا ماذا؟ شيئا فشيء يتكيف معاه حتى يقدر يطوره ويوجهه ويغيره. وعندما نرجع إلى القرآن الكريم لا نلمس أي مؤشر على خضوع للحالة البشرية. ذكرون أنت المستشرقين مو تقولون القرآن خضع للحالة البشرية، يعني خضع للبشر والمجتمع وقريش. ذكرون مورد بالقرآن يأشر ويبين أن القرآن تأثر بالبشر اللي هم المجتمع وقريش. ما نلمس ولا نجد أي مؤشر أو أي دلالة أو علامة تأشر إلى أن القرآن خضع وتأثر بالحالة البشرية، يعني غيروا قريش، أثروا به، ولا نجد فيه أي أثر من آثار هذا الخضوع. أعطونا أي أثر يترتب أن القرآن خضع لهم، تغير وتأثر بهم. فليس فيه تذبذب في المستوى الفني. التذبذب قلنا شنو معناه؟ عدم الثبوت وعدم الاستقرار في المستوى الفني، يعني يقصد بالإعجاز من يا ناحية البلاغة والفصاحة والمضمون والفكر والتشيع والحكم اللي ذكره، هذا مستوى الفني العلمي عادي بقى. أو مناقضة في المضمون، ذكرون موضع القرآن ذكر فكرة أو تشريع وحكم أو معنى ورجع ناقضه وخالفه وهدمه، ذكرونه حتى تبينون أنه تأثر كما لا يخضع للتطور التدريجي. اذكرونا موضع القرآن كان بي ضعيف وتطور تدريجي وصار بي قوي، ما موجود ولا أمثال ذلك مما أشرنا إليه قبل قليل، ما موجود من هاي الآثار اللي مترتبة بالحالة الأولى، بل الملاحظ فيه انسجامه بأسلوبه. الأسلوب الفني اللي كان يطرح القرآن منسجم متلائم، الفصاحة والبلاغة اللي انوجدت من أول آيات نزول القرآن وبعثة النبي، نفس الفصاحة والبلاغة والمستوى الفني الراقي العالي اللي موجود وين؟ في آخر بعثة النبي. ماكو فرق بيناتهم، انسجام تلائم بالأسلوب الفني ومضمونه وفكره وتشريعاته وأحكامه مع متطلبات المراحل. لهذا احنا ذكرنا مثال انه بداية الدعوة الإسلام ما أوجب الصوم وأوجب ماذا؟ دفع الخمس وأوجب الحج وأوجب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هاي كلها فرائض المرحلة الأولية من دعوة الإسلام كانت تتطلب الإسلام ما يشرحها، لأن بعد الإسلام لين طري، بعد ما متكامل، المجتمع ما مبني، الدولة ما مؤسسة، الناس ما سادها الإيمان والإسلام، فما يقدر يجزل هكذا التشريعات تلائم ويا الواقع. كانت في بداية الدعوة الإسلام القرآن هم الوحيد ما هو دعوة الناس لعبادة الواحد الأحد، أهم شيء هذا، إذا غيرناهم وجلبناهم لعبادة الله أهم شيء هذا، بعد نقدر ننزل تشريعات وأحكام وقوانين سياسية واجتماعية واقتصادية شيئا فشيء، حرمة الربا وحلية البيع وتأسيس القوانين والعقود والإيقاعات، هاي كلها جاء متأخر، كان يراعي المراحل اللي كان تنسجم معاه في الدعوة. إذن حسب متطلبات المراحل اللي كانت تمر بها مسيرة الرسالة الإسلامية الطويلة والمعقدة، لأنه ترى النبي من انبعث بهاي الدعوة بعثة معقدة وصعبة، يعني كيف تغير هيك فكر جاهلي منحاط متخلف تخلي أمة راقية إلها دولة وإسلام وجيش وكيان وينتشر هكذا بأرض المعمورة؟ هذا شيء صعب مو سهل، معقد خلال حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا يزيد القرآن عظمة وروعة. فعلا القرآن عظيم، فعلا رائع من ياجهة، لأن كان يتناسب وينسجم ويتلائم ومتطلبات الواقع والمرحلة اللي يعيشها، على العكس مما رامه. رامه يعني أراده الشخص، إذا رام شيء يعني أراده، على العكس مما رامه يعني أراده هؤلاء المستشرقون، لأن ذول المستشرقون هدفهم ضرب الإسلام والقرآن. فمن وجدوا أكو شيء اسمه مكي ومدني وأكو اختلاف بين الآيات المكية والمدنية، أوجدوا هاي الثغرة، قالوا القرآن يتأثر بالبيئة فهو من نسج البشر. نعم، إذ يؤكد ارتباطه بقوة عليا. القرآن بمن مرتبط؟ بالله عز وجل، بالوحي، بالغيب اللي هو قوة عليا محيطة بالواقع الموضوعي، يعني عندها إحاطة وعلم ودراية بمتطلبات الواقع وما تعيشه، ما يعيشه الإسلام ويا هاي البيئة والأفراد والمجتمع والناس، وقادر على إدارته بأزماته. يقدر الإسلام قادر يتجاوز هاي الأزمات والصعوبات والمشاكل ويديرها وينجح بيها ويتألق ويفوز ويصل إلى غرضه بإيصال الدعوة، وقد وتعقيداته، يعني الأمر المعقد يعني الأمر الصعب اللي بمشكلات كثيرة وظروف المختلفة، من دون أن تنفعل وتتأثر هي بالظروف والمؤثرات، من دون أن تتأثر الآيات القرآنية ويتأثر الوحي والإسلام أو ينفعل ويتغير بتغير الظروف والمؤثرات البيئية المحيطة والمجتمعية. وقد التبس الأمر على هؤلاء المستشرقين، التبس بمعنى وقعوا في إيهام، يعني صار عندهم توهم أو شيء غير واضح، الالتباس عدم الوضوح على هؤلاء المستشرقين عن قصدين، مرة هم قاصدين هذا الشيء، شنو السبب؟ لأن يريد يضربون الإسلام والقرآن، لأن هم أعداء له، متقصدين يجيبون هاي الشبهات عليه، ومرة من دون قصد، يعني ما عندهم فهم وعلم كامل في طرح هاي الشبهة، لأن هم فعلا واقعا جهلاء، ولم يميزوا بين الحالتين. يا هي الحالة الأولى إن القرآن هو خضع للظروف، والحالة الثانية القرآن تلائم وانسجم مع الظروف وطبيعة آثارهما، يعني الأثر اللي يترتب عليهم اللي هي هاي الأحكام اللي ذكرناها. فجاء حكمهم معكوسا بعيدا عن الصواب، البدال ما يقولون القرآن تألق ونجح في أنه يعيش الأزمات ويتغلب عليها، جاء ردهم معكوس، قالوا القرآن خضع وتأثر بها، إذن هو ليس من وحي الله، هو من نسج البشر ومن تأليف النبي، بعيد عن الصواب، يعني بعيد عن الهدى والحق فيه، بينما كان حريا بهم، يعني الحري يعني الأجدر، يعني كان الأفضل الأجدر بهم ماذا؟ أن يتأملوا في ظاهرة انسجام القرآن، يتأملوا، ينتظرون، يفكرون بتأمل وينظرون بدقة إلى شنو معنى ظاهرة انسجام وتلائم القرآن مع الواقع الموضوعي وطبيعة التدرج اللي كان يعيشه القرآن في رسالة الإسلام. رغم تنوع مواضيعه، القرآن مواضيع متنوعة، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، بشري، آثار كونية، كثير تجد في المواضيع، مع برهتين مختلفتين تماما. البرهة هي الفترة الزمنية، برهتين مختلفتين يعني وقتين، زمانين، مدتين، اللي هو العهد المكي والعهد المدني، مع برهتين يعني مدتين زمنيتين مختلفتين تماما، أو هي مدة قبل الهجرة اللي نسميها مكية، وبعد الهجرة اللي نسميها يا فترة الآيات المدنية. وعدم تذبذب مستواه، يعني التذبذب يعني عدم الثبات والاستقرار، عدم الثبات وعدم الاستقرار وعدم تذبذب مستواه، يقصد به المستوى الفني، ولا تناقض مضمونه، يعني ما وجدنا اختلاف بالأفكار والمعاني اللي يطرحها خلال هذه المسيرة الطويلة، لأن مسيرة القرآن بدأت 23 سنة من البعثة إلى ماذا؟ وفاة النبي الأعظم وارتحاله للرفيق الأعلى. 23 سنة بدأ تبليغ الإسلام، 23 سنة يعني مدة ليست قليلة، مدة طويلة، يعني عقدين من الزمن، والمتشعبة يعني المختلفة حسب الظروف البيئية بها، ويجعل هذا برهانا على عدم كونه من تأليف البشر. يعني بدل ما يقولون القرآن وصل درجة الإعجاز والبلاغة وتغلب على المشكلات والتعقيدات وتغلب على هذه الظروف الصعبة ووصل بتبليغ الدعوة ورسالة الإسلام، إذن هي لمرحلة فوز ونجاح وغلبة، وهذا دليل على تألقه. بدل ما يقولون هكذا ويدل على أنه مو من تأليف البشر، بل هو من قوة إلهية غيبية هي جاية تمد رسالة الإسلام وجاية تقوي وترعاه، بالعكس قالوا إنه هذا القرآن يتأثر بالظروف، فلهذا هو من تأليف البشر، لأن يتأثر بالمحيط وظروفه. نعم، قال ويجعل هذا برهانا على عدم كونه من تأليف البشر المتأثر بمحيطه، المحيط قلنا البيئة اللي يعيشها وظروفه، يعني أوقاته وانفعالاته ومشاعره. لهذا قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها، يعني ما عندهم فكر ونظر وتأمل لمضمون وفكر وحكم وتشريع القرآن، أم إن قلوبهم مقفلة. القلوب شنو معناها؟ العقول، الأذهان مقفلة، يعني لا تفهم شيء، لا تدرك شيء. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من تأليف البشر مثل ما يدعون المستشرقين، لوجدنا به اختلاف، تناقض بالمضمون، بالتشريع، بالحكم، لوجدنا به تطور تدريجي من الضعف إلى القوة، لوجدنا به مواضع ما منسجمة من حيث المفاهيم والمواقف والتشريعات، بس ما وجدنا هذا الشيء. وبعد الانتباه لهذه النقطة الهامة سنتناول الآن الشبهات ومناقشتها. احنا من نفهم هاي الفكرة، الفرق بين أن نقول القرآن خضع للظروف والعامل البشري، أو نقول لا القرآن ما خضع، القرآن شنو؟ انسجم وتلائم وياها، راح نقدر نحل كل الشبهات اللي هم طرحوها. الشبهة الأولى اللي طرحوها ما هي؟ قالوا هكذا: أن القسم المكي يمتاز على القسم المدني بطابع الشدة. لهذا مثلا يعني شو طابع الشدة؟ الوعد والوعيد والنار، مثلا والعقوبة والعذاب العسير هاي شدة، ويلتزم بيمن بالعنف مثل ما يقولون هم. نعم الشبهة الأولى الشبهة قلنا يعني الالتباس اللي يحصل بالفكر. نعم الشبهة الأولى شنو اللي طرحوها؟ قالوا قسم الآيات المكية شي يمتاز عن القسم المدني، أولا بطبيعة الشدة يعني بعنف تهديد، مثلا ذكر النار العذاب السعير. نعم هذا المورد الأول، وبعد ممتاز بالشدة والعنف بل بالسباب، مثل ما يقول تبت يدا أبي لهب، يقولون هذا سب شتم، هذا يقولون عليه هذا السباب، السباب يعني الشتم. وهذا شنو يستدلون منه؟ يقولون هذا يدل على أن تأثر محمد بالبيئة صلى الله عليه وآله، يقولون يعني هذا النبي تأثر بالبيئة اللي كان يعيش بيها، يعني البيئة كانت قاسية عنيفة، كانوا هم ما يقبلون الإسلام والدعوة والدين اللي هو طرحه، فهو بمن واجههم؟ واجههم بالعنف والسب والشتام والشدة. نعم هكذا يقولون، لأنها مطبوعة بالغلظة والجهل، طبيعة ظروف قريش كانت بمن مطبوعة ومعروفة أنها بالغلظة، لهذا ورد أن قريش كانت تلبس الخشن من الثياب وتأكل القتل والحشيش وتشرب الدماء، هاي غلظة بالمعيشة، وبعد حالة من الجهل. ولذا يزول هذا الطابع عندما ينتقل محمد إلى مجتمع المدينة، يقولون من النبي نقل المجتمع المدينة تغيرت آياته وتغير تأثيره، صار عنده رفق وعطف وحنان، بعد ماكو شدة وعنف وسب وشتام. لماذا؟ لأن ذاك البيئة كانت هي صعبة شديدة عنيفة معه، أما هاي البيئة فصارت حكومة ومدينة وصار عنده جيش وصار عنده شعب وقاموا هم يطيعونه، فتغيروا ياهم، صار عنده عطف لين رحمة، هكذا هم يدعون. الذي تأثر فيه بشكل أو بآخر وأيضا تأثر بمن؟ بحضارة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب وين كانوا يعيشون؟ اليهود والنصارى في يثرب موجودين كانوا، واستشهدوا هؤلاء المستشرقين لتثبيت هاي الشبهة بمجموعة من السور المكية المطبوعة بطابع الوعيد أو التهديد، مر الوعيد يوعدهم بالنار بالعذاب السعير بالحرق مثلا، ومر تعنيف مثل سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات حطب، سيصلى نار هذا تعنيف تقريع تهديد، وتب هذا سب وشتم يعتبرونه. أول عصر إن الإنسان لفي خسر، هذا وعيد، إن الإنسان لفي أوس ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم هذا يقولون هذا وعيد، كلا سوف هذا وعيد، أو سورة الفجر وغيرها، هاي طبيعة الشبهة. يبقى كيف نجاوب عنها؟ هذا إن شاء الله يأتينا بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.